الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يتعاشر الناس في هذه الدنيا طويلا، فهذا يصحب زوجته سنينا، وذاك يجاور الآخر دهرا، وخلال ذا وذا لا تسلم تلك العشرة من منغصات، فلا تحل الصحبة أو الجيرة دوما، بل لا بد أن يقع فيها بعض ما يكدرها، فكيف نصنع إذا وقع شيء من تلك المكدرات؟ هل ننسى ما فات من طويل صحبة لهفوة ساعة؟ ما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهل عشرته إذا عثروا؟ بداية نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أهل هذا الصنيع وتهددهم بالنار، فقد وقف يوما صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يحدثهم أنه رأى الجنة والنار، فقال: وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا؟ قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال الباجي في شرحه: فيه وعظ وزجر عن كفر الإحسان وجحده عند بعض التغير ومواقعة شيء من الإساءة، فإنه لا يسلم أحد مع طول المؤالفة من إساءة أو مخالفة في قول أو فعل، فلا يجحد لذلك كثير إحسانه ومتقدم أفضاله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس خلقا، وقد كان صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتماس المعاذير لأهل الخطأ، وكان يصفح عما يقع فيه بعض أهل عشرته من الخطأ، وذلك إذا أحسنوا وأجادوا فيما سبق، فلا ينسى صلى الله عليه وسلم سابقة المرء لخطأ أخطأه. وقد صنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع من أخطأ من أصحابه، ومنهم حاطب بن أبي بلتعة، فقد أرسل إلى قريش يفشي لهم أسرار النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد فتح مكة، فأطلع الله نبيه على صنيع حاطب فدعاه وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال حاطب: والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، ولا تقول له إلا خيرا، أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. قال الطبري في حديث حاطب بن أبي بلتعة من الفقه أن الإمام إذا ظهر من رجل من أهل الستر على أنه قد كاتب عدوا من المشركين ينذرهم ببعض ما أسره المسلمون فيهم من عزم، ولم يكن الكاتب معروفا بالسفه والغش للإسلام وأهله، وكان ذلك من فعله هفوة وزلة من غير أن يكون لها أخوات، فجائز العفو عنه كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بحاطب من عفوه عن جرمه بعدما أطلع عليه من فعله. انتهى كلامه رحمه الله. ومثل هذا الخلق الرفيع والسلوك الجميل صنعته الصديقة عائشة، وصنعه أبوها الصديق مع مصطح وحسان، وكان قد تكلما في من تكلم في الإفك، فغفر لهما لسابقتهما في الإسلام. فأما مصطح فكان قريبا للصديق، وكان الصديق ينفق عليه، فلما أخطأ مصطح في خوضه في الإفك قال الصديق: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. فقال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح بالنفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. وبمثل هذا الأدب النبوي صنعت ابنته عائشة رضي الله عنها مع حسان بن ثابت، فرغم خوضه في الإفك لم تنس الصديقة له سابقته، ولا تناست حسن صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمعت عروة بن أختها ينال من حسان، فقالت: يا ابن أختي دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن عروة قال: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان، وتقول: إنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وهذا الأدب في الغض عن إساءات المحسنين تعلمه الصديق وابنته من الأسرة الحسنة صلى الله عليه وسلم، فقد سمعته عائشة رضي الله عنها يقول: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. قال الطحاوي مبينا سبب ذلك: إذ كانت ليست لهم خلقا ولا عادة، وإنما كانت لهم هفوة، فكان الأحسن بهم الصفح عنها لهم، وترك حقوقهم فيها عنهم، كما لهم أن يعفوا عن سائر حقوقهم سواها، إلا الأئمة الذين ليست تلك الحقوق لهم فيؤمرون بالتجافي عنها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف للمطعم بن عدي وهو مشرك أجاره في مكة، عرف له إحسانه وسابقة فضله، فحين وقع في يده أسار المشركين في بدر قال صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. قال العيني: وكان قد أحسن السعي في نقد الصحيفة التي كتبتها قريش في أن لا يبايعوا الهاشمية والمطلبية ولا يناكحوهم، وحصروهم في الشعب 3 سنين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه. وقيل لما مات أبو طالب وخديجة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فلم يلق عندهم خيرا، ورجع إلى مكة في جوار المطعم. انتهى كلامه رحمه الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفضل حتى للكافر الذي صنع المعروف والخير في الجاهلية قبل الإسلام، كما صنع مع سفانة بنت حاتم الطائي حين وقعت في أسر المسلمين، فمر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا محمد، إن رأيت أن تخلي عنا ولا تشمت بي أحياء العرب، فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الدمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام ولا يرد طالب حاجة قط، أنا ابنة حاتم طيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن نكون مع أزواجنا ومع جيراننا ومع أهل عشرتنا. أسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى لقاء آخر بإذن الله مع المزيد من دروس الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.